أنا عاوز إن إحنا نعمل في الأول مقارنة بين بداية الكتاب المقدس ونهايته. الكتاب المقدس يبدأ بسفر التكوين وينتهي بسفر الرؤية. يكون كويس لو عملنا مقارنة بين الاثنين تبين إيه اللي بين الطرفين دول، البداية والنهاية، بداية الكتاب ونهايته. فكروا كده، دي مش عاوزة انكم تقلبوا في الكتاب، ابتدوا بالتفكير في الاول. سفر التكوين الاصحاحات الاولى منه، خد 2-3 الاولين، وسفر الرؤيا ولو الاصحاحات الاخيرة منه، او الكتاب ده والكتاب ده. ايه الموضوع؟ في البدء خلق الله السماوات والارض، سفر التكوين. سفر الرؤيا السماء، سماء جديدة وأرض جديدة. هذه السماء وهذه الأرض تزولان، السماء والأرض تزولان. كويس كويس، يعني شوفهم البداية والنهاية. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وهنا السماء والأرض تزولان. كلام كويس. الأخ يقول في سفر التكوين في البداية: وكان روح الله يلف على وجه المياه. وفي أصحاح 20 من سفر الرؤيا: وأراني نهرا صافيا وروح الله فيه، إلى آخره. كويس، عدنا مرة أخرى إلى موضوع وإعلام مقارنة بين سفر التكوين وسفر الرؤيا، باعتبار ان سفر التكوين هو بداية الكتاب وسفر الرؤيا هو نهاية الكتاب. فاول واحدة، اول فكرة قلتوها، قلت ايه؟ هنا قلت في البدء خلق الله، مش خط مش باين ده، في البدء خلق الله السماوات والأرض. وبعدين في سفر الرؤيا: السماء والأرض تزولان. جميل. وبعدين واحد تاني قال في سفر التكوين: روح الله يرف على وجه المياه. وبعدين هناك: أراني نهرا صافيا، ماء كماء بلور، إلى آخره، وربنا موجود فيه. كويس كويس. ايه تاني؟ احنا بنقارن بين بداية الكتاب ونهاية الكتاب. سفر التكوين اتكلم عن ايه؟ خلقة الانسان، ثم سقوطه، ثم وعد الله بالخلاص. يعني سفر التكوين عاوز تقول بيتكلم عن انت اصلا جايب 3 نقط، انت في نقطة واحدة. يبقى اقول كده، سفر التكوين في بدايته تكلم عن سقوط الانسان، سفر الرؤيا تكلم عن عودة الإنسان إلى السماء. التكوين سقوط الإنسان، الرؤيا وطرده من الفردوس، الرؤيا عودة الإنسان إلى السماء أو الفردوس. سفر التكوين وعد بأرض أورشليم، سفر الرؤيا جاب أورشليم السمائية. وعد الله للكنيسة بأورشليم، دخول أورشليم السماوية. تكوين الوعد بمجازات الشيطان. الرؤيا إتمام المجازاة. هزيمة. سفر التكوين: صنع الله أقمصة من جلد وألبسهما، يعني استتروا في الذبيحة. سفر الرؤيا: المسيح وهو مستتر بثوب مغموس بدن، ويدعى اسمه كلمة الله. الاستتار في الذبيحة ولبس جلدها. سفر الرؤيا: متسربل بثوب مرموس في دم، ويدعى اسمه كلمة الله. يعني معناها الذبيحة تمت. جميل جميل. احنا بنعمل مقارنة بين سفر التكوين وسفر الرؤيا. الاستتار في الذبيحة هو لبس جلدها، والتاني متسربل بثوب مغموس في دم ويدعى اسمه كلمة الله. الشريعة بين الاثنين دول، الانسان بين الاثنين دول. في سفر التكوين، سفر التكوين عشان الجماعة اللي جم متأخر، سفر التكوين خلقة الانسان او السماوات والارض، سفر الخروج زوال السماوات والارض. الثانية: روح الله يلف على وجه المياه، أراني نهرا صافيا. الثالثة: سقوط الإنسان وطرده، عودة الإنسان. وعد الله للكنيسة بأورشليم لإبراهيم يعني بأورشليم الأرضية دخول أورشليم السماوية. الحكم بمجازاة الشيطان سقوط، هزيمة الشيطان. الاستتار في الذبيحة: المسيح هناك ملك الملوك كلمة الله، متسربل بثوب مغموس بدم. نعم، أي كلام ثاني؟ نعم. الأخ عاوز يقول إن في سفر التكوين الخلاص بوضع علامة الدم على الأبواب، وهنا في سفر الرؤيا اسمه مكتوب على جباههم. اسمه مكتوب على جباههم. أفندم، في سفر التكوين حرمان الإنسان من شجرة الحياة، سفر الرؤيا الأكل من الشجرة. سفر الرؤيا بقى قال لك شجرة الحياة وتصنع كل شهر ثمرة، ولها تصنع 12 ثمرة، ومن كل شهر ثمرة. الإنسان في سفر التكوين رفض أن يملك الله عليه، لكن في سفر الرؤيا عاد الإنسان وعاد ويعني دخل الملكوت، والله هو الملك على الإنسان. جميل. سفر التكوين الإنسان يرفض ملك الله، سفر الرؤيا الله يملك على الناس. جميل قوي قوي. أشكر الله، الكلام اللي بتقولوه كلام بيطلع كتير وما كنتش بفكر فيه. نعم، الإنسان في سفر التكوين الجسد الترابي، سفر الرؤيا الجسد الروحاني. تخش في موضوع الملكوت يعني وتخش في موضوع شجرة الحياة، تخش في موضوع الملكوت، تخش في موضوع شجرة الحياة في سفر الرؤيا، يعني ما هي زي قلت الطرد والسقوط. يعني احنا في نقطة هنا قلناها نمرة 3، سقوط الإنسان وطرده، نمرة 3 قبل اللي بين لي، وبعدين عودة الإنسان إلى الفردوس، السقوط والعودة. طيب نعم، ما هو السماء والأرض تزولان، ما هي دي نمرة 1، في البدء خلق الله السماوات والأرض، وبعدين السماء والأرض تزولان. سفر التكوين الشمس والأرض وغيره، وسفر الرؤيا يسوع هو نور العالم. يعني خلقة الشمس والأنوار، يسوع نور الممددين. جميل جميل خالص. انا لا اعتقد ان الرسول يوحنا وهو يكتب سفر الرؤيا قصد هذه الامور اللي احنا لقيناها دي، انما هو كتب وقال يا جماعة انا شفت كذا. لكن تكامل الكتاب جاء طبيعيا نكتشفه، ان الكتاب في بدايته بيتكلم عن بداية العالم وبداية الارض، وفي نهايته بيتكلم عن نهاية الارض ودخول السماء. الكتاب في بدايته بيتكلم عن سقوط الإنسان، وفي نهايته بيتكلم عن دخول الإنسان إلى الملكوت. في البداية فردوس أرضي، في النهاية فردوس سمائي. في البداية الله يجلس مع الناس ويتمشى في الجنة ويتكلم معهم، في النهاية يعود الله ليملك وسط الناس، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، وهو الملك عليهم إلى الأبد. ده تكامل طبيعي، ما هواش عملية مرسومة، لأن يوحنا لم يقصد أبدا أن يكتب شيء يقابل به سفر التكوين، لكن التكامل موجود طبيعي دون أن يقصد الكتاب. كمان سفر التكوين بيبين أن الإنسان خلق ليتمتع، وسفر الرؤيا بيبين أن محبة الله انتصرت في النهاية وأوصلت الإنسان مرة أخرى إلى الموضع الذي كان مرسوما له منذ البداية. فكل ما بين الاثنين، كل ما بين بداية التكوين ونهاية الرؤية، هو معالجة الله للإنسان لكي يعود إلى هذا الوضع. الإنسان بدأ وسقط، وبعدين العلاج بين الاثنين. لما تمسك البدايات في التكوين والنهايات في الرؤية تلاقي الله الذي بدأ أحيانا في ما بين الطرفين، وكأنه فقد ابنه الإنسان. الله انتصر وكسب ابنه وعاد ابنه الى المركز اللي ربنا عمله له في الاول. العملية بتاع الخطية خلت كل الدور ده اللي من بداية التكوين إلى نهاية الرؤية. الإنسان يبتعد عن الميراث المعد له. الإنسان يعود إلى هذا الميراث. الله الشيطان يسقط الإنسان، الله يسترد ابنه ويكمل الخطة الأزلية. أو أنا عايز أقول في 14 الشيطان يسقط الإنسان ويخلخل الخطة الأزلية، الله يسترد ابنه ويكمل الخطة الأزلية. هي ايه الخطة الأزلية؟ ان يخلق الانسان والانسان يشتغل في الارض ويبقى الانسان ممثل لله على الارض وممثل لجميع الكائنات قدام ربنا. قمة الخليقة هو الانسان، ومخلوق من تراب كباقي المخلوقات، من جميع العناصر اللي موجودة في الكون اللي نعرفها واللي ما نعرفهاش، وفي الاخر هيرجع تاني ويستوي في هذا الملك ويقول له ادخلوا ورث الملك المعد لكم منذ انشاء العالم. وبالطريقة دي الخطة الازلية تنفذ على الرغم مما اعترضها في طريقها من عقبات بسبب الانسان، لان الله خلق الانسان حرا. ولو ان الانسان استغل هذه الحرية من البداية في انه يطاوع الله ما كانش حصل اللي حصل. لكن الانسان استغل هذه الحرية في مقاومة الله، انما محبة الله وحكمته غلبت ودارت بالانسان وعلمته ودربته ورجعته الى الملكوت مرة اخرى. اللي خلخل هذه الخطة الانسان، اللي رجع الخطة حكمة الله. يعني كأن مهندس صمم عمارة وبعدين جم العمال ولخبطوا له في التنفيذ، فالمهندس ما انهزمش ومسك العمارة وقعد يصلح فيها وتعب فيها ووصلها في الآخر إلى أنها رجعت زي التصميم الأول بتاعه. الخلل جاء من سوء تصرف الإنسان. المدبر للكون ظل وراء هذا الإنسان حتى أصلحه وأعاده. المبيض لخبط والشباك لخبط والبيت بقى ما يتسكنش، والمهندس جه وطول باله ورمم المكسر وصلح الوحش وتن وراهم لما رجع البيت الى التصميم. وعندئذ انتصرت الفكرة الاصلية على المعاكسات الشيطانية. حد عنده كلام ولا نخش على حاجة تانية؟ الحقيقة اللي الحتة اللي هتكلم فيها مش عارف نعملها هنا ولا تعملها في البيت. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الاسلوب اللي هنتبعه هو الاسلوب الشمولي، وقلنا ان الرؤى المختلفة المتتالية هي رؤى من جوانب مختلفة لموضوع واحد، وتبتدي بتكوين الكنيسة وتنتهي بنهاية العالم. كل رؤية تبتدي بتكوين الكنيسة تنتهي بنهاية العالم. أضرب مثل، أصحاح 5، رأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما ب7 ختوم. رأيت ملاة قويا ينادي بصوت عظيم من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه. فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. فصرت أنا أبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. فقال لي واحد من الشيوخ: لا تبكي، ولقد غلب الأسد الذي من سبط يهودا، أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه 7. تدينا في حكاية السفر والرؤية ماشية. هاتني في آخر أصحاح 7 آية 9: بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الخروف، تسربلين بثياب بيض، في أيديهم سعف النخل، يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش والخروف. وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات 4، وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلين: آمين، البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين. وأجاب واحد من الشيوخ قائلا لي: هؤلاء المتسربلون بالثياب البيض من هم ومن أين أتوا؟ فقلت له: يا سيد أنت تعلم. فقال لي: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الحمل، من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله، والجالس على العرش يحل فوقهم، لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. إذن لو شفنا الرؤية دي اللي هي رؤية الأختام، السفر المختوم وفتح الأختام، نجد أنها تنتهي بنهاية العالم. فالسؤال بتاعي: إن الرؤى متكررة بالشكل ده كلها تنتهي بنهاية العالم، فيا ترى تاخدوها في البيت وتدرسوها وتيجوا الأسبوع الجاي تقولهم الرؤية الفلانية من كذا إلى كذا، ولا نحاولها مع بعض دلوقتي؟ أدي مثال قلته. أنت لما تقرأ السفر هتقول: آه ده هنا نهاية الرؤية الفلانية، نقدر نديك الرؤى، وتروح تعمله تدريب في البيت تمرين، وتنك ورا الرؤية لحد ما تشوف أولها وآخرها، تعمله كده، وطبعا ده يبقى أحسن. وطريقة قراءة السفر، طيب اللي بيكتبهم، احنا عندنا رؤية الأختام، وبعدين عندنا رؤية الأبواق، وبعدين عندنا رؤية الكنيسة والشيطان أو الوحي. وبعدين عندنا رؤية الحروب، وبعدين عندنا رؤية الوحش والحمل، وبعدين عندنا رؤية العرش السمائي. وفي بعض الناس بيقسموا دي الى اثنين، يقول لك العرش السمائي واحدة والسماء الجديدة واحدة، اما انهم يعتبروهم واما انهم يعتبروهم سبعة. كل رؤية من دول بتبين او لها بداية ونهاية. يبقى كويس قوي لو خدتهم في البيت ودربت يعني درستهم وتقدر تطلع بداية كل رؤية ونهايتها وهتشوف معناها. بعض الناس بتقول ان يا اخواننا الرؤى دي ان كانت كلها لموضوع واحد فهي لها طبائع، الاثنين الاولانيين لهم طبيعة والاثنين التانيين طبيعة والاثنين الاخرين طبيعة. يا رأيكم الاثنين الاولين تشوفون طبيعة ايه والاثنين التانيين طبيعة ايه والثالثين طبيعة ايه؟ كتاب مقفول عليه اختام، يوحنا شايف الملائكة بتقوله الاختام اهي، اتفتح الاختام فيها معاني انتهى العالم. رؤية ثانية، ملائكة معهم سبعة ابواق، كل واحد يبوق، كل بوق له عمل معين، انتهى العالم. وبعدين وحش اللي يتبعوه على جباههم اسمه، بيقاوم بيحارب في الكنيسة، عاوز يموت اولاد الله، انتهى العالم. حروب وضيقات وجامات مسكوبة على الارض، انتهى العالم. كل رؤية من دول تنتهي بنهاية العالم. وبعدين الحمل واجه الوحش، الحمل مسك الشيطان رماه في البحيرة المتقدة بالنار، مسك المدينة اللي كان بيلعب فيها الوحش العالم الشرير بابل رماه، تمت النصرة. ناس بتقول يا جماعة ده المنظر بيتغير، ده كأنها رواية من ثلاثة فصول وستة مناظر او سبعة مناظر، الفصل الاول له معنى او بتشوف الحكاية من زاوية، الفصل الثاني بتشوف الحكاية من زاوية تانية، الفصل الثالث بتشوف الحكاية من زاوية. ايه رأيك؟ حد شايف الكلام ده؟ التفسير اللفظي هو المية والتفسير الروحي هو مواهب المواهب اللي كويس، لكن احنا بنقول ان الرؤية من زاوية. لا، في الأبواق برضه لما تدوري على الرؤية هتلاقيها برضه انتهي مع العالم، بس دي لها معنى ودي لها معنى. حد شايف يعني تطور في الصورة؟ أصحاب الرأي ده بيقولوا ايه؟ بيقولوا يا جماعة ده الصورة الأولانية دي صورة المنظر من السماء، أختام ملائكة المنظر من السماء، الثاني المنظر من الارض حرب، شيطان بيحارب ناس بتحارب بعضيها، المنظر الثاني الارض. كأن سفر الرؤيا عاوز يقول يا جماعة السماء بتدبر وانتم غرقانين في همومكم، وهتن العملية ماشية ولكن النصرة في النهاية للسماء. فيرجع المنظر الاخير السماء تنقذ الأرض وتنهيها. يعني المنظر الأولاني من السماء، المنظر الثاني من الأرض، كأنها دائرة أو كأنها شمس. أنت شفت النص المضيء بتاعها، وبعدين شفت النص المظلم وهي ذات الشمس، وبعدين هنرجع إلى النصرة النهائية الشمس مرة أخرى، السماء ستنتصر. ايه رأيكم في الكلام ده؟ على لما تقرم هتلاقوه كده ولا لا؟ هل لما تقرأ الشف دلوقتي في البيت هتشوفهم انه الرؤى لها بداية ولها نهاية زي ما انا بقول، ولا تشوفهم ان المنظر هو انكشف عنه السماء، وشاف اول منظر ان الحمل المذبوح منظر سماوي، وبعدين انتقل الى الصراع اللي على الارض، وبعدين انتقل الى النصرة النهائية. فكان كأن في ثلاث مناظر، رأي من الناس الآراء بيقولوا كده، إن في ثلاث مناظر، ست رؤى أو سبع رؤى في ثلاث مناظر، سماء وأرض وسماء مرة أخرى. إذا خدت من النقطتين دول اللي هما أين بداية الرؤية وأين نهايتها، والأمر الثاني من أي زاوية ينظر الرائي إلى موضوع الصراع بين الإنسان وبين الشيطان، من أي زاوية؟ هل ينظر من فوق ولا من الجنب ولا إلى آخره؟ لما تاخد السؤالين دول في البيت يمكن يبقى دراستكم للسفر دراسة حلوة. نسيب لكم السؤالين، وبالطريقة دي الكتاب يدرس هذا الأسبوع في البيت. أنا أفتكر كده يبقى أحسن، لأنه عشان نقول كل حاجة إحنا نكرها، وبعدين أنت ما تستفدش يعني، أهو استمع. لكن لو خدت السؤالين دول، أين بداية ونهاية كل رؤية، وهل هي ستة أو سبعة؟ طبعا بيقولوا إنها سبعة عشان بيجيبوا المنظر الأولاني اللي هو بتاع الكنائس على إنه رؤية أخرى، هيبقى سبعة. بيقول إيه؟ بيقول إنه علشان ناخد الواجب ده ونقول فين بداية الرؤية وإيه نهايتها، ونقول إيه الزاوية اللي بنشوف منها هذه الرؤية، دي دراسة يعني للدارسين المتخصصين شوية المحبين للكتاب إلى آخره. ولكن إحنا هنا نمسك المسألة أصحاح ونأخذ المعاني الروحية بتاعتها. أنا بفتكر إن علشان نأخذ الناحية الروحية لابد نفهم الرؤية. يعني أخشى إن لو مسكنا السفر أصحاح هتختلط المناظر، لأن لابد أخذ الرؤية على بعضها، يعني في قصة لازم أخذها على بعضها، وبعد كده طبعا أنا هحاول أطلع منها بالمعنى الروحي بس أشوفها. يعني عشان كده عمال أقول طيب خدوها في البيت وحسوا بيها وشوفهم بدايتها فين ونهايتها فين. وانا قلت انها نهاية صعبة، مجرد ان النهاية نهاية العالم. كل رؤية من دول نهايتها نهاية العالم، وناس كتيرة تقرا سفر الرؤية ما تفهموش، يبقى موقف الناس دي ايه؟ هو لابد ان يكون سفر الرؤية على هذا الوضع، لان سفر الرؤية اذا تكلم عن الامور بطريقة واضحة كان يوقع الكنيسة زي ما قلنا المرة اللي فاتت في مشاكل كبيرة جدا مع المجتمع اللي هي عايشة فيه. ودي حكمة سفر الرؤيا، انه جاي بطريقة رمزية لكي يعني يعطي للكنيسة لمحات. وطبعا الانسان اللي بيقرأ سفر الرؤيا من الزاوية الروحية بس قطعا بيستفيد قطعا، والكتاب المقدس كله بهذا الوضع. الكتاب المقدس كله في اجزاء مش كل انسان بيستفيد منها، لكن مفيش انسان مش هيقرأ سفر الرؤيا في اصحاح 2 و3 ويلاقي بيقول اكتب الى كنيسة كذا وقول له انا عارف اعمالك وتعبك، ولكن تركت محبتك الاولى، انظر اذكر من اين سقطت وتوب الى اخره. مش ممكن، مش هيستفيد من دي. لما يقرأ يجي الحتة انه الوحش وعاوز يسرع اولاد الله، والاخر ربنا هيمسك الوحش ويرميه في بحيرة منتقلة بالنار، يحس انه على الاقل هيقول الدنيا مليانة هموم وحروب، لكن ربنا في الاخر هيعدلها وهينصرنا. يعني هياخد المعاني الروحية. انما احنا هنا طبعا في 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 عاوزين ندرس، وغالبية اللي موجودين طلبوا دراسة سفر الرؤيا. فسفر الرؤيا عشان نفهمه او عشان نتمتع بالنواحي الروحية بتاعته لازم بس نشوف الصور. انا كنت اتمنى ان هو يكون له شوية سلايدز او حاجة زي كده، لكن مش موجودة، ما فيش سلايدز لسفر الرؤيا ابدا، ما عرفهاش او شفت، ما وقعتش في ايدي. انما قطعا في منظر، في منظر، ومنظر واضح. والمعنى الروحي نفاذ. يوحنا الى 7 الكنائس التي في اسيا، نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن 7 الارواح التي امام عرشي، ومن يسوع المسيح الشاهد الامين الذكر من الاموات ورئيس ملوك الارض، الذي احبنا وغسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله ابيه، له المجد والسلطان الى ابد الابدين امين. وذا يأتي مع السحاب، وستنظره كل عين، والذين طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم آمين. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. الشك أن السفر له جوانبه الروحية التي تناسب الكثيرين، ولكن هو ايضا سفر له جوانبه الرمزية التي لها حكمتها. قد جعل لإثل واحد أيام إيين والأرض إيين، صعد إلى أعلى سماوات وأرض. تعالوا يا جميع شعوب لنسجد ليسوع. صعد إلى الذي كشف لعبده يوحنا الأسرار ويعطينا نحن أن نرى وأن ندرس، أعطينا أن نكون ثابتين فيك مقدسين. يا ربنا اكشف عن عقولنا واكشف عنا الخطية والغيوم والسكوت، وأقمنا لكلمة نمجدك. يا ربنا بدأنا بالسقوط وننتهي بالملكوت، بدأنا بالطرد وننتهي بالعودة. ليتك تبارك حياتنا وتحفظنا فيك، واسمعنا لما نقول بشكر